نقرأ من درسنا، وإن بقي وقت رجعنا لبعض الأسئلة. كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. فما معنى قوله ليس في السنة قياس؟ أي لا تحتاج السنة في إثباتها إلى القياس، بل ما ثبت بالسنة فهو ثابت بالسنة ولا يحتاج إلى القياس. وهي لا تحتاج السنة إلى أقيسة حتى نثبتها أو نقنع الناس بها، ولا تضرب لها الأمثال، أي لا تعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمثال التي تذكر لقصد معارضة السنن. ولا تدرك بالعقول، ما معنى لا تدرك بالعقول؟ أي أن ما جاء بالسنة لولا مجيء بالسنة ما كان العقول أن تدرك على ما هو عليه. لماذا؟ ذكرنا تعليلين، لأنه لو كانت تدرك بالعقول لاستغنى الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه ليس لها حاجة. هذا أمر. والأمر الثاني، ولو كانت تدرك بالعقول لاستوى علم الناس بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان التعليلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله وغفر له: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذه الفقرة ذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ركن من أركان الإيمان، من كذب به كفر ولم يتم إيمانه، وهو أمر القدر. وقبل أن نذكر ما يتعلق بالقدر، عبارة الإمام أحمد هنا حتى لا يحصل فيها إشكال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها. هذان الفعلان لم يقبلها ويؤمن بها هي تفسير لقوله ترك منها خصلة، بدل منها. كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فقول يضاعف له العذاب بدل من قول يلقى أثاما تفسير له. فقوله هنا لم يقبلها ويؤمن بها تفسير لقوله ترك منها خصلة، فيكون الكلام هكذا: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر. من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يكن من أهلها. وقوله لم يقبلها ويؤمن بها هو تفسير لقول ترك منها خصلة. فلو تجعل مثل هذه بين شرطتين حتى تبين المراد من كلام الإمام أحمد، فمن السنة اللازمة، قول من السنة محتمل أن نقول أي من العقيدة اللازمة، ومحتمل أن يكون من السنة اللازمة، أي من الطريقة اللازمة التي سار عليها أهل السنة والجماعة، فإن السنة بمعنى الطريقة التي من ترك منها خصلة وكان تركه لها بألا يقبلها ولا يؤمن بها لم يكن من أهل، أي لم يكن من أهل السنة، معنى أنه مبتدع، لم يكن من أهل العقيدة الصحيحة، أي أنه صاحب عقيدة فاسدة، بل كما سبق إنكار القدر كليا كفر، لأنه إنكار لركن من أركان الإيمان. فهذا الأصل العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإيمان، وهكذا بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن مات على غير ذلك كان من أهل النار. وابن عمر رضي الله عنه لما سئل كما في صحيح مسلم عمن يقول بأن الأمر أنف، أي مستأنف، وينكر القدر، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا عدم الإيمان بهذا الأصل خروج عن الإيمان كفر، صاحبه توعد بأنه من أهل النار لأنه ترك ركنا من الأركان التي يقوم عليها الإيمان. ولذا الإمام أحمد رحمه الله يقول من السنة اللازمة، أي من الطريقة الواجبة والسنة التي تلزم المسلم أن يسير عليها، ومن ترك هذا الأمر لم يكن من أهل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر من مسائل العقيدة المهمة، التي لم يخالف فيها إلا رؤوس أهل البدع الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بمجوس هذه الأمة. القدر معناه في اللغة معنى قدر مأخوذ من تقدير الأشياء، هو معرفة مقادير الأشياء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانئ عن القدر ما هو، فقال القدر هو قدرة الله، القدر هو قدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قال وهذه الكلمة من الإمام أحمد كلمة عظيمة استحسنها العلماء بعده في تفسير القدر، قال لأن المنكر للقدر منكر لقدرة الله، فمن أنكر علم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه للأشياء معنى أنه ينكر قدرة الله. فهذه الكلمة كما قال ابن القيم تدل على فقهه رحمه الله، وكانت من أحسن ما قيل في ذلك لما سئل عن القدر ما هو، قال هو قدرة الله. وتحقيق الإيمان بالقدر كما ذكر أهل العلم ومن أقرب من ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية يتم بتحقيق درجتين، وكل درجة لها مرتبتان التي هي مراتب الإيمان بالقدر، إذا حققها الإنسان فقد حقق الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله، وأن كل شيء مما كان ومما سيكون قد سبق به علم الله، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، لا فيما يتعلق بالبشر وأفعالهم، ولا فيما يتعلق بالملائكة، ولا فيما يتعلق بالجن، ولا فيما يتعلق بالحيوانات، كل ما في السماوات والأرض يعلمه الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى يعلم كل شيء. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله السابق الشامل السابق لكل شيء والشامل لكل شيء. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء كما في الآية السابقة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهاتان المرتبتان مرتبة العلم ومرتبة القدرة منكرها اليوم قليل كما قال شيخ الإسلام. وكان الغالب في إنكارها في الزمن الأول في زمن التابعين، جاء بعض أهل البدع أنكروا علم الله، قالوا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، فإذا وقعت علمها، أما قبل وقوعها فلا يعلمها. وهم الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر إن قبلنا أناسا يقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لا يعلم الله به إلا بعد وقوعه. هؤلاء كفار، وهم الذين قال فيهم الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، لأنهم ينكرون بعض صفات الله. فهاتان مرتبتان، مرتبة العلم أن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل كل شيء ولم يخفى عليه شيء، ومرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. أول من أحدث هذه البدعة في المشهور هو من؟ معبد الجهني. وللتنبيه كما ذكر شيخ الإسلام وغير واحد من أئمة التاريخ أن معبد الجهني أخذ هذه المقالة عن رجل ليس بمشهور اسمه سوسن، أو يقال له سنسويه، وكان نصرانيا فأظهر الإسلام، فقال بهذه المقالة إن الأمر أنف، وكان بالبصرة فأخذ هذه المقالة عنه معبد الجهني وشهرها. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وهي التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند الحديث خيره وشره. وأن كل شيء في السماوات وفي الأرض شاءه الله جل وعلا، فما من شيء واقع إلا ووقوعه بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئة الله شيء، لأن السماوات والأرض ملك لله التي نفذ فيها ملك الله، ولا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما يشاءه. فنؤمن أن الله تعالى شاء كل شيء، فكل ما هو واقع فهو واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يشاء العباد شيئا إلا وقد شاء الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، أن كل شيء خلقه الله سبحانه، خلق العباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. خلق الموت والحياة، خلق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، الله خالق كل شيء. وليس في هذا الكون، ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق. فإذا آمن الإنسان بهذه المراتب الأربع يكون قد حقق الإيمان بالقدر، ويا لها من طمأنينة وراحة وانشراح للقلب إذا حقق الإنسان الإيمان بالقدر. كل شيء يراه يقع، يؤلمه، يسره، يفرحه، يحزنه، يخاف منه أو يحبه، كل شيء بقدر الله، كل شيء الله سبحانه وتعالى قد علمه، والله سبحانه وتعالى قد كتبه، والله سبحانه وتعالى قد شاءه، لا تستطيع رده، والله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده. فمن حقق ذلك انشرح صدره وقرت عينه وارتاحت نفسه وأقبل على ما ينفعه، ويعلم أن كل شيء في السماوات وفي الأرض بمشيئة الله جل وعلا وبتقديره. وهذه المراتب هي التي جمعها القائل في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه المراتب الأربع التي هي مراتب الإيمان بالقدر، وأدلتها في القرآن والسنة كثيرة، فمن حققها حقق الإيمان بالقدر، ومن لم يحقق هذه المراتب لم يحقق الإيمان بالقدر. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب الإيمان بالقدر خير وشره، وسيأتي بيان هذا الكلام إن شاء الله. أخ يقول: ما معنى قول بعض العلماء أن القدر سر الله؟ نعم، القدر سر من أسرار الله، لا يمكن أن يطلع العبد على حقيقة تقدير الله، سر، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هل يستطيع أحد يقول خلق الله هذا الشيء لحكمة كذا ويجزم به؟ ربما أنت تذكر حكمة والله خلقه لمئة حكمة، فهذا سر إذن ما تستطيع تطلع عليه. قدر الله تعالى أن يكون هذا مهتديا، وقدر الله أن يكون هذا ضالا. إخوة يكون أحدهما في الجنة والثاني في النار، أبوهم واحد، أمهم واحدة، بيتهم واحد، نشأتهم واحدة، فهذا سر من أسرار الله في خلقه. أخوني يقول الآن الحوثي يحيي مذهب القدرية المعتزلة، ينكر القدر ويكذب بعذاب القبر وبالصراط والحوض والشفاعة ومرتكب الكبيرة خالد في النار، ويدرس أكثر من هذا، يدرس الكفر، يدرس أن القرآن ناقص وأن القرآن عمى وأن السنة لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن وأن الصحابة ارتدوا، فصار يدرس الكفر الصريح فضلا عن عقائد المعتزلة.